بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى الفن الثالث الذي هو علم البديع. هذا الفن في الحقيقة هو خارج عن حد البلاغة، لأن بلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال مع وضوح دلالته. فموضوع علم المعاني هو الوجوه التي يطابق بها الكلام ومقتضى الحال، وموضوع الدلالة هو علم البيان. فإذا اجتمع هذان الأمران اكتملت البلاغة، ويبقى شيء خارج عن ذلك وهو الوجوه التي تكسو الكلام حسنا ورونقا وجمالا، فهي محسنات وهي خارجة عن حد البلاغة، ليست ذاتية بل هي عرضية. وهذا الحسن تارة يكون عائدا إلى اللفظ وتارة يكون عائدا إلى المعنى. فالمحسنات منها محسنات معنوية ومنها محسنات لفظية. فعرفه بقوله: علم به وجوه تحسين الكلام تعرف بعد راعي سابق المران، يعني أن علم البديع هو علم تعرف به الوجوه التي يحسن بها الكلام بعد راعي، أي بعد مراعاة سابق المرام، أي بعد مراعاة المرام، أي القصد السابق الذي هو حصول مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهو موضوع علم المعاني ووضوح دلالة له، وهذا هو موضوع علم البيان. لأن فائدة علم البيان هي الطرق التي يؤدى بها المعنى يؤدى بها المعنى بطرق مختلفة، الوجوه التي يؤدى بها المعنى الواحد بطرق مختلفة، ما على سبيل الحقيقة أو على سبيل التشبيه أو على سبيل المجاز أو الكناية أو الاستعارة. ثم قال: ثم وجوه حسنه ضربان بحسب الألفاظ والمعاني، أي المحسنات ضربان أي نوعان بحسب الألفاظ، أي منها ما هو آئل وراجع إلى اللفظ ومنها ما هو آئل وراجع إلى المعنى. ثم بدأ بالقسم المعنوي، أن المعنى أشرف من اللفظ، فقال: وعد من ألفاظه، أي من عد من ألقابه المطابقة، يعني أن من أنواع الضرب المعنوي أي المحسنات المعنوية المطابقة، وتسمى الطباق وتسمى التضاد وتسمى التكافؤ، وهي الجمع بين متقابلين في الجملة، وتكون بلفظين من نوع واحد أو مختلفين. اسمين كانا مثل قول الله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. الأيقاظ والرقود بينهما مقابلة، بينهما طباق مطابقة، مقابلة ستاتي. وتارة يكونان فعلين يحيي ويميت، وتارة يكونان حرفين: لها ما كسبت وعليها، لها وعليها، بينهما تقابل. ومن الطباق أيضا قسم يسمى طباق السلب، وهو الجمع بين فعلين من نوع واحد أحدهما مثبت والآخر منفي، مثل قول الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. من أنواع البديع المعنوي كذلك ما يسمى بتشابه الأطراف، وهو التناسب بين أول الكلام وآخره في المعنى، مثل قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فقوله اللطيف يناسب كونه لا تدركه الأبصار، وقوله الخبير يناسب كونه يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أو وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فاللطيف يناسب لا تدركه الأبصار، والخبير يناسب وهو يدرك الأبصار. من أنواع البديع المعنوي كذلك ما يسمى بالموافقة، وهي جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد، مثل قول الله تعالى الشمس والقمر بحسبان. الشمس يناسبها القمر لأنهما مناسبة، ولكن هذه المناسبة ليست مناسبة تضاد، ليست كالمناسبة بين الليل والنهار أو بين الخير والشر أو بين الظلمة والنور. فالتناسب الواقع بين الشمس والقمر غير عائد ولا آئل إلى التضاد، فيسمى بالموافقة. ومن ضروب البديع المعنوي ما يسمى بالعكس، وهو أن يقدم جزء من الكلام على جزء ثم يؤخر، ويقع ذلك على وجوه: إما أن يقع بين أحد طرفي الجملة، وذلك كقولهم عادات السادات سادات العادات، عادات السادات سادات العادات، فهذا الكلام قدم جزء منه على جزء ثم أخر، ووقع ذلك في طرفي الإسناد أي في المبتدأ والخبر. وتارة يقع بين متعلقي فعلين في جملتين، كما في قول الله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فهنا وقع بين متعلقي فعلين قدم ثم أخر، قدم جزء من الكلام ثم أخر. وتارة يقع بين لفظين في طرفي جملة: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، هذا يسمى بالعكس. من هذه الضروب كذلك التسهيم، من أنواع البديع المعنوي ما يسمى بالتسهيم، ويسمى بالإرصاد. الإرصاد وهو أن يجعل المتكلم أو الناظم قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل عليه، أي ما يدلك على نهاية الفقرة أو على نهاية القافية: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم، قدم ما يدل على نهاية هذه الفقرة. عندما تسمع ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم، تلقائيا ستعرف أنه ستأتيك يظلمون. ومنه قول عمرو بن معدي الكرب الزبيدي: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ومنه قول زهير بن أبي سلمى: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبالك يسأمي، سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبالك يسأمي، هذا يسمى الإرصاد ويسمى التسهيم أيضا. من أنواع البديع المعنوي ما يسمى بالمشاكلة، وهو ذكر الشيء بغير لفظه، ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. فالأول نحو قوله، قول الشاعر: قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. والمعنى أنه هو يريد، قل يريد أحضروا لي جبة وقميص أو أعطوني، ولكنه عبر عن أحضروا أو أعطوا، عبر عنها بأطبخوا لأنها وردت في السياق. والنكتة في هذا تنبيههم على أنه ليس الأهم بالنسبة له هو الطعام، وإنما الأهم بالنسبة له هو اللباس. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. ومنه في القرآن الكريم قول الله تعالى: نسوا الله فنسيهم. فالنسيان في كلام العرب هو غياب الحافظة، غياب المعلوم عن الحافظة، وهذا مستحيل على حق الله تعالى، في حق الله تعالى، بل هو منفي عنه في نص القرآن الكريم: لا يضل ربي ولا ينسى. فهذا من قبيل المشاكلة. ومنه أيضا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. ومنه: وجزاء سيئة سيئة. هذا كله أسلوب عربي يسمى بالمشاكلة، مشاكلة، لأنك أنت حين ترد على من ظلمك لا تأتي بسيئة، ولكن لما ذكرت معها في السياق ناسب ذلك أن يعبر بها عنها. وإن كان ابن العربي في قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم قال إن الناس يحملون هذا الأسلوب دائما على المشاكلة، قال وليس الأمر كذلك، بل أنت حين ترد على الاعتداء فإنك تعتدي أي تجاوز الحد، لكن مجاوزتك للحد مأذون فيها في هذا في هذا الشيء، فأنت يؤذن لك في هذا الوقت بمجاوزة الحد لأنك ترد على غيرك. وتارة سيئة مثلها معناه أن من أتى بسيئة لا يناسبه إلا أن يرد عليه ويقمع بسيء، لكن هذا السيء في الحقيقة كما قال ابن العربي هو مأذون فيه في هذا الوقت. وتارة يكون الشيء الذي أردت مشاكلته مقدرا غير منطوق به، وذلك مثل قول الله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. هذه الآية جاءت في الحجاج مع بني إسرائيل، وهم كانوا يصبغون أولادهم بماء يسمونه المعمودية، ويدعون أن فيه بركة وإيمانا. نعم ولا زالوا يفعلون تعميد هكذا يسمونه. نعم، فذكر بني إسرائيل قرينة لاستعمالهم لتلك الصبغة، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الإيمان هو الذي يزكي القلوب ويهذبها، وليس الصبغ الذي يفعله بنو إسرائيل. فالإيمان هو صبغة الله تعالى، وعبر بالصبغة لأن ذكر بني إسرائيل يناسب استحضار ما يقومون به من الصبغة لأولادهم، فالمشاكل هنا أمر مقدر ليس مصرحا به. من هذه الأقسام كذلك ما يسمى بالمزاوجة، وهي أن يجاوز بين معنيين في الشرط والجزاء، لذلك مثل قول الشعر إذا ما نهى الناهي فلج بها الهوى أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر. إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، هذا كله شرط، ولكن في الشرط زاوج بين النهي واللجاج. أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر، فهذا ما يسمى بالمزاوج. من أقسام البدع المعنوية كذلك ما يسمى بالرجوع، وهو العود على الكلام السابق بالنقض لنكته، ومن ذلك قول زهير كيف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم. عبر أولا بأنها لم يغيرها القدم، ثم نقض كلامه فقال بلى وغيرها الأرواح والديم، والنكتة في ذلك إظهار تحيره أنه متحير. من هذه الأنواع كذلك المقابلة، وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين فأكثر ثم يقابل ذلك على الترتيب، مثل قول الله تعالى فليضحكوا قليلا. هنا ذكر الضحك وذكر وصفه بالقلة، ثم قوبل كل واحد منهما فقيل وليبكوا كثيرا. ومنه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل هذا في مقابل أعطى، واتقى في مقابل استغنى، استغنى في مقابل التقى، لأن المعنى استغنى عن طاعة الله تعالى فهي مقابلة للتقى، وكذب بالحسنى في مقابل صدق طبعا. إذن هذا يسمى بالمقابلة. تورية تدعى بإيهام لما أريد معناه البعيد منهما. من أنواع البدع المعنوي التورية، وتسمى بالإيهام، وهي أن يكون لللفظ معنيان، أحدهما قريب والثاني بعيد فيقصد ذلك المعنى البعيد، وتارة تستعمل مجردة أي ليس فيها ما يرشح القريب، وتارة تستعمل مرشحة أي فيها ما يلائم المعنى القريب الذي هو غير مراد. ولهذا قال ورشحت بما يلائم القريب، وذلك كقول الشاعر يا سائلي عن حرفتي في الورى وصنعتي فيهم وإفلاسي ما حال من درهم إنفاقه يأخذه من أعين الناس. يا سائلي عن حرفتي في الورى، يعني يسألني عن حرفتي عملي وصنعتي فيهم وإفلاسي، ما حال من درهم إنفاقه يأخذه من أعين الناس. ظاهر هذا الكلام بمعنى القريب له أن الناس يحسدونه وأن الحال عليه ضيق، فهو كالذي يأخذ الشيء من عيون الناس بسبب ضيق عيشه. ولكن المعنى البعيد الذي أراد أن حرفته أنه كحال، أنه يضع الكحل للناس في أعينه. نعم، ما حال من درهم إنفاقه يأخذه من أعين الناس، هذا هو المعنى البعيد الذي قصده. أما المتبادر فهو المعنى المجازي بما يقول أخذته من عين فلان، معناه هو كناية عن ضيق العيش وعن حسد الناس له، فهي مرشحة بما يلائم القريب. وتارة تكون مجردة، هي ليس فيها ترشيح لما يلائم القريب ولا لما يلائم البعيد، وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. لذلك الأعرابي الذي رآه في غزوة بدر وسأله الأعرابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن قريش، فقال سأله الأعرابي عن قريش وعنه صلى الله عليه وسلم، فقال لن أخبركم حتى تخبروني. كان النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر، فقال أخبرني، فأخبرهم الأعرابي بما عنده، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوري وقال نحن من ماء، والعرب منهم قبيلة تسمى بني ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن الناس خلقوا من ماء، هذا الذي أراد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في المعارض لمندوحة عن الكذب. نعم،
شيخ المرشحة مثالها
مثلنا لها بقول الشاعر يا سائلي عن حرفتي في الورع وصنعتي فيهم وإفلاسي، هذا الموضع أغلب البلاغيين يمثلون له بعض آيات الصفات، وقد تجنبنا ذلك لأنها يعني غير مناسبة، فالأصل أن آيات الصفات لا تؤول يعني، وأنها ينبغي أن تبقى على ما جاءت عليه. قال يا سائلي من عن حرفتي في الورى وصنعتي فيهم وإفلاسي، ما حال من درهم إنفاقه يأخذه من أعين الناس. عندك شاهد هذا؟ نعم. ما حال من درهم إنفاقه يأخذه من أعين الناس.
هذا
نعم. هذا يسمى بالسريع. بحر يسمى بالسريع. مستفيل فاعل. نعم. والمجردة كقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن مما، وكقول إبراهيم عليه السلام إنها أختي، يعني سارة، أي أختي في الدين في الملة. فالمعنى القريب هو أخوة النسب، والمعنى البعيد هو أخوة الدين والملة. نعم، قوله فكن منيب وقف عليه وقف ربيعة. وعلى كل حال لغة حي من العرب مقتضى اللغة الفصحى أن يقول فكن منيبا، لأن الحجازيين يقفون على المنون المنصوب بالألف، هذه هي اللغة الفصحى، ولكن هذا أيضا لغة شعب من شعوب العرب.
أخوانا الآن يعني أمثلتهم هنا لم يحملوا معاني في آيات الصفات على التأويل أو على المجاز، إنما حملنا على أن هذا معنى المراد عند العرب ولكنه معنى بعيد.
يعني نعم، لكن هو الذي لكن المعنى البعيد الذي يقصده هو تأويل.
لا، هو يراه من الحقيقة، يعني لم
يعني. اقرأ الفقرة. يذكر
لفظا له معنيان قريب وبعيد. ويراد البعيد نحو الرحمن على العرش استوى، مع الاستواء قريب، الاستقرار ومعناه البعيد الاستيلاء.
الاستيلاء تأويل. فهو يقصد أن هو هنا يقصد أن المعنى القريب
كذلك فلا يدخل ذلك تحت علم البيان، إنما يدخل في علم البيان.
نعم، هو يقصد أن المعنى البعيد، المعنى البعيد هو المعنى الحقيقي، هو معنى التورية الحقيقي هو المعنى البعيد، وهو المعنى البعيد الذي قصده به فيه تأويل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لغة ربيعة ليست قبيلة، هي شعب من شعوب العرب، شعب أكبر من القبيلة. جمع وتفريق وتقسيم ومع كليهما واحد جمع يقع. من أنواع البديع المعنوي ما يسمى بالجمع وما يسمى بالتفريق وما يسمى بالتقسيم. فالجمع أن يجمع بين متعدد في حكم واحد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المتعدد هو المال والبنون، وجمع بينهما بحكم واحد وهو كونهما زينة الحياة الدنيا. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فمن أرجوزة بلعتها هي المشورة في كثيرة الأمثال. من أنواع البديع المعنوي التفريق، وهو إيقاع تباين بين أمرين من نوع في المدح أو غيره، كقول الشاعر: ما نوال الغمام يوم ربيع كنوال الأمير يوم عطاء، فنوال الأمير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء. وأوقع هنا تباينا بين أمرين، وهما عطاء الأمير وعطاء السماء المطر. فقال: ما نوال أي ما عطاء الغمام يوم ربيع كنوال الأمير أي كعطاء الأمير يوم عطاء. فنوال الأمير بدرة عين، العين ذهب الفضة، البدرة معرفة. ونوال الغمام السحاب قطرة ماء أو قطرة ماء. التقسيم كذلك أيضا، وهو ذكر متعدد ثم إضافة مال كل إليه على التعيين، كقول الشاعر: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد. هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد. ولا يقيم على ضيف على ضيم أي ذل يراد به إلا الأذلان عير الحي حماره، والوتد معروف هذا اللي دقه في الأرض وتركز به الخيام ونحو ذلك. فذكر متعددا وهو عير الحي والوتد، ثم ذكر مال كل واحد منهما على سبيل التعيين، فقال: هذا على الخسف أي الذل مربوط وهو الحمار برمته، رمة الحبل، الحبل البالي ضعيف والأصل. توسع الناس في إطلاق هذه العبارة، وأصلها كما في القاموس أن رجلا اشترى من رجل جملا ودفعه إليه مع حبله الذي كان فيه، فقال الناس: دفعه إليه برمته. ثم توسعوا في إطلاق تلك العبارة فأصبحوا يطلقون الشيء التام على كل شيء تام من أنه برمته، هي في الأصل يعني الرمة الحبل يعني. قالوا: دفعه إليه برمته، الأصل في الرمة الحبل، لكن لما كان هذا الجمل لا يتبعه شيء إلا حبله ودفعه إليه مع الحبل، أصبحوا يتوسعون في الكلام ويقولون لكل من دفع شيئا تماما غير ناقص يقول: دفعه برمته وأعطاه له برمته ونحو ذلك. كذلك مع كليهما أو واحد جمع، معناه أنه يقع الجمع مع التفريق ويقع الجمع مع التقسيم ويقع معهما مع، يعني أن من أنواع البديع المعنوي أن يقع الجمع مع التقسيم أو مع التفريق أو معهما مع. فالجمع مع التقسيم هو أن يجمع بين متعدد تحت حكم واحد ثم يقسمه أو العكس بأن يقدم التقسيم. فمثال الأول وهو أن يجمع بين متعدد في حكم واحد ثم يقسمه، قول الشاعر: حتى أقام على أرباض خرشنة تشقى به الروم والصلبان والبيع، للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا. فجمع أولا في قوله حتى أقام على أرباض خرشنة تشقى به الروم، ثم بين شقاءهم مقسما بقوله للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا، وعكسه أن يفرق أولا ثم يجمع ذلك المتفرق بعد ذلك. ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو نفع أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك فيهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع. فذكر أولا خاصتين مفرقتين: إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، ثم جمع هاتين الخصلتين في أنهما سجية، فقال السجية تلك فيهم غير محدثة. ومثال الجمع مع التفريق، الجمع مع التفريق هو أن يدخل شيئين في معنى ثم يفرق بين جهة الإدخال، أن يدخل شيئين في معنى واحد ويفرق بينهما من جهة الإدخال. وذلك كقول الشاعر: فوجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالنار في حرها. فكلاهما كالنار لكن وجه الإدخال مختلف، فوجهك كالنار في ضوئها، وجهي كالنار وضوئي وقلبي كالنار في حرها. الجمع والتفريق والتقسيم هو أن يأتي بكلام يجمع فيه أشياء ثم يفرقها ثم يقسمها بعد ذلك. ومثاله قول الله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. فقول لا تكلم نفس هذا جمع لأنها نكرة في سياق النفي فهي عامة. ثم فرقهم بقوله: فمنهم شقي وسعيد. ثم قسمهم بعد ذلك فقال: فأما الذين شقوا ففي النار إلى آخره. واللف والنشر من أنواع البديع المعنوي ما يسمى باللف والنشر، وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال. فالأول أي ذكره على التفصيل قسمان مرتب، ومثاله قول الله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي الليل ولتبتغوا من فضله أي في النهار، وتارة يكون مشوشا أي غير مرتب. ومثال الثاني وهو ما كان على سبيل الإجمال قول الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ذكر القول مجملا والمعنى: وقالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، هذا قول اليهود، أو نصارى، هذا قول النصارى. ولكن الشيء الذي لف أولا لف بإجمال بغير تفصيل ثم بسط بعد ذلك. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، إلا من كان نصرانيا. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. بمعنى هذا أن كل فرقة منهم تعتقد أن غيرها لن تدخل الجنة. إذن معنى وقالوا لن يدخل الجنة أي ما هو معناها؟ قالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، هذا قول اليهود، أو نصارى، هذا قول النصارى. لا هو أصلا لا يمكن أن يوصف بتشويش ولا بترتيب، لأنه في الأصل وقع إجمال، مفهوم؟ نعم. كذلك من أنواع البديع المعنوي ما يسمى بالاستخدام، وهو أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما والآخر بضميره، أو يراد بأحد الضميرين معنا وبالآخر معنى آخر. فمثال الأول وهو أن يراد بالظاهر معنا وبالضمير معنا آخر قول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. السماء تطلق في كلام العرب تارة على السقف المحفوظ، وهذا ليس هو المقصود هنا، وتطلق تارة على المطر، وقد تطلق على النبات أيضا كذلك. إذا نزل السماء أي المطر بأرض قوم رعيناه، أي رعينا ذلك، المراد هنا المطر المجازي الذي هو النبات، فهم؟ فعبر عن أحد المعنيين بالاسم الظاهر وعن الآخر بالضمير. أو يعبر بضميرين أحدهما لمعنى والثاني لمعنى آخر، وذلك كقول الشاعر: فسقى الغضا والساكنيه وإنهم شبوه بين جوانح وضلوعي. فسقى الغضا مكان بعينه، والساكنيه أي ساكني هذا المكان، وإنهم شبوه أي أوقدوا الغضا، والمراد به شجر شديد الاتقاد، بين جوانح وضلوعي. فالضمير الأول في الساكنيه عائد على الغضاء الذي هو مكان، والضمير الثاني عائد على الغضاء الذي هو نفس الشجر نفسه، فهذا يسمى بالاستخدام. ومعك نعم. قال كذلك أيضا من هذه الأنواع ما يسمى بالتجريد، والتجريد هو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر، كقولك لي من فلان صديق، أي بلغ فلان من الصداقة حدا يصح أن ينتزع منه صديق آخر. ومن التجريد أيضا مخاطبة الإنسان نفسه، بأن يجرد مخاطبا من نفسه، كقول أبي طيب المتنبي: لا خيل عندك تهديها ولا مال ليسعد النطق إن لم تسعد الحال. خيل عندك يخاطب نفسه، وهو كثير في كلام الشعراء. ثم المبالغة. من أقسام البديع المعنوي ما يسمى بالمبالغة، وهو وصف يدعى بلوغه قدرا يرى ممتنعا، وصف يدعي المتكلم أنه بلغ قدرا ممتنعا في العادة أو العقل، يدعي لوصف بلوغه في الشدة والضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا، وهو على ثلاثة أقسام: تبليغ وإغراق وغلو. فالتبليغ كون المدعى ممكنا عقلا وعادة ولكنه مستبعد، ذلك كقول امرئ القيس: فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيوصل. يعني أن فرسه من شدة نشاطه وقوته والى ولاء بين ثيران الوحوش وبين نعاجها، فألحقه بهم جميعا حتى طعنهم واصطادهم ولم يعرق. هذا ممكن في العقل وممكن في العادة ولكنه متعذر، ولم ينضح بماء، حتى لم ينضح، النضح الرشح الخفيف، الرشح الخفيف. نعم. فهذا نوع من البديع المعنوي يسمى بالمبالغة، قسم منه يسمى بالتبليغ. فإن كان ممكنا عقلا ولكنه يستحيل عادة فيسمى بالإغراق، وهو مقبول أيضا. ومثاله قول الشاعر: ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مالا. فالعقل لا يمنع هذا، ولكن العادة تمنع أن تكرم جارك ارتحل إلى أي مكان أن تتبعه، هذا في العادة متعذر. وإلا إذا كان لا يمكن في العادة فإنه يسمى بغلو. ومنه قول أبي طيب المتنبي: وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق، تخافك النطف التي لم تخلق. هذا من المبالغات يعني شديدة. طيب التنبي عنده مبالغات عجيب، منها هذا، منها أيضا قوله في مدح كافور قبل أن يهجوه: فتن ما سرينا في ظهور جدودنا إلى عصره إلا نرجى التلاقي. معنى أن الله سبحانه وتعالى سلكنا نطفا وذرارجا في أصلاب آبائنا لكي نلتقي مع كافور. فتن ما سرينا في ظهور جدودنا من عهد آدم إلى عصره إلا نرجي التلاقي. هذه هي المهمة الأساسية التي سلكتنا في ظهور هؤلاء، أن نلتقي مع كافور، ولكنه هجاه بعد ذلك هجوا مقلعا. نامت نواطر مصر عن ثعالبها فقد بشمنا ما تفنى العناقيد. العبد ليس لحر صالح بأخ لو أنه في ذياب الحر مولود. لا تشتري العبد إلا والعصا معه من العبيد الأنجاس المناكيد لآخره. بعضه شوي فيه قلوب. نعم. قال: إغراق غلو جائي مقبولا أو مردودا. يعني أن الغلو منهما هو مقبول ومنهما هو مردود.
بالنسبة للغلو ممنوع عقلا؟
نعم، يكون
منوعا عقلا ما يمكن ما يمكن. نعم ولو قبل عادة يعني ما لا ممنوع عقلا لا يمكن أن نقول
يسامح فيه من ناحية الشرع.
هو سنأتي لأن بعض أنواعه فيها مقبولة يعني مقبولة. فمن مقبوله ما كان معه ما يقربه إلى الحقيقة. يعني مثلا كان معه ما يوهم التقريب ما يدل على عبارة التقريب أو التخيل ونحو ذلك. مثال ذلك يقول الله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فالعادة العقل يمنع أن حسب تصورنا نحن أن الزيت يضيء دون أن تمسسه نار، ولكن حسن هذا الاتيان بفعل المقاربة يكاد، فكان هذا من المبالغة الحسنة، فهو من المبالغة الحسنة. وكذلك إذا تضمن تخيلا جميلا كقول أبي الطيب المتنبي عقدت سنابكها عليها عذارا لو تبتغي عنقا عليه لأمكن. هو هنا يقول إن الخيل بكثرة اندفاعها وزحامها بالهيجاء رفعت غبارا كثيفا أصبح جسما متماسكا يستطيع الماشي أن يمشي فوقه. بل لو تريد الخيل أن تسرع فوق أن تمشي العنق فوقه لمشت. عقدت سنابكها حوافرها عليها عذيرا غبارا كثيفا متماسكا لو تبتغي عنقا عليه، لو أرادت الخيل أن تمشي فوق ذلك الغبار أصبح جسما متماسكا لو تبتغي عنقا عليه لأمكن. هذه الصورة التخيلية الجميلة حسنت مبالغة في الطيب المتنبي هنا. ومنهما أصلا يراد به الهزل واللعب فيخرجه مخرجه، ذلك كقول أحدهم أسكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا إن ذا من العجب. أسكروا بالأمس إن عزمت على السكر غدا على الشرب غدا مستحيل. أسكروا بالأمس إن عزمت على الشرب غدا إن ذا من العجب. هذا مبني على الهزل واللعب يعني. فهنا
شيخ العثير بالبيت هذا
العثير
ومثيره حوافر
نعم نعم الإثيار الغبار الكثيف يعني نعم.
ولكن ما يثير حوافر
الخيل نعم
النقع
يسمى النقع يسمى العثيار أيضا نعم. وحسن تعليل من أنواع البديع المعنوي ما يسمى بحسن التعليل، هو أن يدعي بوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي. وهذه الصفة التي يدعى لها هذا التعليل إما أن لا تكون لها ما أن تكون صفة إما أن تكون صفة ثابتة ولكن ليست لها علة في الأصل ليست لها علة في الأصل لا يعرف الناس لها علة فيأتي هو بعلة. وذلك كقول الشاعر وهو الطيب المتنبي أيضا وهذا مبالغته لم تحك نائلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء. هو أراد أن يأتي بعلة لنزول المطر. نزول المطر الناس يعني لا 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 يعللونه في العادة. لكن قال إن السحاب المزن التي تمشي في السماء هي كريمة معروفة بالكرم. ولكن أصابتها غيرة شديدة من كرم هذا الممدوح. فهذه الغيرة أصابتها بالحمى وصاحب الحمى يعرق. فقطر السحاب هو عرق سببه الغيرة من الممدوح. قطر السحاب أصل الذي يخطر في السحاب علته أنه غيرة من هذا الممدوح وبسبب الحمى التي أصابتها من الغيرة. لم تحكي نائلك السحاب وإنما حمت أصابتها حمى به فصبيبها الرحضاء. صبيبها يعني هو ما تصبه السحاب هو الروح ضاع عرق المريض يعني عرق المحموض فض. وتارة تكون هذه الصفة ثابتة ولكن لم تظهر لها علة لم تظهر لها العلة المذكورة بل ظهرت لها علة أخرى، وذلك كقول الشاعر: ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. يعني أن هذا الممدوح الذي مدحه بالشجاعة ليست علة إقدامه وشجاعته أنه يها أنه مثلا يريد أن يقتل أعداءه أو يصيب فيهم لأنهم يضرونه، لا، أعداءه لا يستطيعون ضره، ولكن هو يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. الذئاب تريد أن تأكل من جثث أعدائه، فهو رحيم بهذه الذئاب فيريد أن لا يخلف لها الوعد الذي من عادته أنه إذا غزا فإن الذئاب تستبشر لأنها ستأكل بعض الجثث، فهو في الحقيقة يغزو أعاديه لكي لا يخلف وعد هذه الذئاب. ونظير هذا قول النابغة الذبياني: إذا ما غزوا في الجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب يصاحبنهم حتى يغرن مغارهم من الضاريات بالدماء الدوارب، لهن عليهم عادة قد عرفناها إذا وضع الخطي فوق المشاجب. يعني الطير أصبحت تعرف أن هذا الجيش إذا غزا فإنها ستطعم ستجد طعاما، فإذا خرج هذا الجيش حلقت فوقه تلك الطير تبحث عنه لأنه سينتصر وستطعم. إذا ما غزوا في الجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب يصاحبنهم حتى يغرن مغارهم من الضاريات بالدماء الدوارب، لهن عليهم عادة قد عرفنا، هذه عادة أصبحت الطير تعرفها، لا وضع الخطي فوق المشاجب. وتارة تكون هذه الصفة التي يراد إثباتها ممكنة ولكن ليس بالعادة، ليست هي التي عبر بها الشاعر أو المتكلم، وقد تكون غير ممكنة، وذلك كقول الشاعر: لو لم تكن همة الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق. جزاء نجم معروف، هذا النجم تحيط به دائرة من النجوم، فالشاعر هنا دعا صفة غير ممكنة وهي أن الجوزاء هذا النجم يشمر لكي يخدم هذا الأمير أو هذا الممدوح، ثم علل ذلك بتعليل حسن وبين أن دارة الصدق ذلك، فانظر إليها إنها تضع النطاق لتستعد للعمل، النطاق هو دائرة النجوم التي حولها. نعم، لو لم تكن همة الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق. وقد أتوا بالمذهب الكلامي بحجج كما هي على الكلام، يعني أنهم من المحسنات المعنوية كذلك أيضا ما يسمى بالمذهب الكلامي، وهو الاتيان بمقدمات على طريقة المتكلمين والمناطقة، ويمثلون لهذه المقدمات بقول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهذا الكلام مؤلف على طريقة القياس، لأن اللازم هو أنهما لم تفسدا فيلزم من ذلك عدم تعدد الآلهة. وأكدوا مدحا بشبه الذم، يعني أنه من أنواع البديع المعنوي تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهو نوعان: أن يستثني من صفة ذم منتفية صفة مدح، وذلك مثل قول النابغة الذبيان: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من كراع الكتائب. عندما يقول ولا عيب فيهم غير أن، عندما تسمع غير وهي من أدوات الاستثناء، سيتبادر إلى ذهنك
أنه بعد قوله لا عيب فيهم سيضم، ولكن هو أتى بصفة مدح، أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، وهذا يدل على شجاعتهم، أن سيوفهم فيها فلول أي فيها نقب وخدوش بسبب كثرة القتال، وهذا يدل على شجاعته. الأمر الثاني أن تثبت لشيء صفة مدح ثم تعقب بأداة استثناء تليها صفة مدح، وذلك كالحديث الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، قالوا أفصح العرب هذه صفة مدح، ثم ذكر أداة استدراك وذكر بعدها صفة مدح، وتقول فلان عاقل لكنه كريم، عندما تقول لكنه قد يتبادر لذهن السامع أنك ستأتي بذنب فتأتي بصفة مدح، فهذا تأكيد. نعم
بين أداة استدراك،
نعم هي معدودة في أدوات الاستثناء، لكن لأن حات لم يصرح أو ابن مالك لم يذكرها، ذكرها في التسهيل وذكرها. نعم
كان مرة شيخ ذكرت لها معنى آخر
التعليل.
نعم تعليل.
هذا من معانيها، لكن الأشهر فيها غير أني، أن معناها غير أني، هذا الأشهر. نعم
تشبيه المدح بما يشبه الذم،
نعم الذنب ما يشبه المدح عكسه تماما.
لهم أمثلتهم من القرآن الكريم؟
لا يحضرني التمثيل من القرآن الكريم لهذه المسألة، لا يحضر. حتى تشبيه الذنب بما يشبه المدح أيضا مثلوا له من كلامهم، قالوا أن يستثني من صفة مدح منفية صفة ذم، كقولك مثلا فلان لا خير فيه إلا أنه يكذب، مثلا لما تقول لا خير فيه إلا أنه سيتبادر لهن أنك ستأتي بصفة مدح، لا تؤكد ذلك بالعكس. أو أن يثبت لشيء صفة ذم ويعقب عليها بأداة تليها صفة ذم نحو فلان فاسق إلا أنه جاهل. من أنواع البدائل المعنوي ما يسمى بالإدماج، وهو أن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخر، وذلك كقول الشاعر أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب، فقوله أقلب فيه أجفاني ويريد أن يصف الليل بالطول، أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر ذنوبا، ثم ضمنها معنى آخر وهو العتب على الدهر، وقال كأني أعد بها على الدهر ذنوبا، فهذا يسمى بالإدماج. وأخص منه نوع آخر يسمى بالاستتباع، وهو المدح بشيء يستتبع المدح بشيء على وجه آخر، وذلك كقول أبي طيب المتنبي نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنئت الدنيا بأنك خالد، فقوله نهبت من الأعمار قتلت من الناس ما لو حويت أعمارهم لهنئت الدنيا بأنك خالد، مدحه بالشجاعة والجراءة. واستتبع هذا المدح وصفا آخر وهو أن قوله لهنئت الدنيا بأنك خالد أن فرح الدنيا ببقائه يدل على أن نهبه ليس على سبيل الفساد وإنما هو على سبيل الإصلاح، وأيضا أنه إنما ينهب الأعمار للأموال فهو لا يفسد في الأرض فالدنيا تفرح ببقائه، فمدحه أولا بالجراءة ثم استتبع ذلك المعنى معنى آخر كما بينا. من أنواع البدء المعنوي ما يسمى بالتوجيه، وهو قريب مما يسميه الأصوليون بالإجمال، إراد معنى محتملا لوجهين بدون ليس فيما بعيد ولا قريب، ويمثلون له بقول شاعر خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء، خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء، يقال إن المخاطب بهذا البيت كان أعور، فعمر هذا أعور فقال هو ليت عينيه سواء، هذا يحتمل المدح ويحتمل الذم، يحتمل أن يكون يعني أراد أن عينه الصحيحة تكون كالعوراء، ويحتمل العكس أيضا خاط لي عمر قباء ليت عينيه سواء. هذا متوقف، القباء ثوب يعني معروف، يعني القباء ثوب، أنا أتوقف على جودة القباء ورداتي، لكن نحن للأسف الشديد لا نعرف هل كان ذلك القباء ورديئا أو جيدا، فلذلك الكلام فيه إجمال. هذا ليس كالتورية، لأن التورية فيها معنى قريب ومعنى بعيد، فهو قريب ما يسميه الأصوليون بالإجمال، يعني أن يكون الشيء يحتمل اللفظين دون ترجح، لا يترجح أحد المعنيين.
فيسمى عندهم بالتوجيه. قال ما يحتمل الوجهين عند العلماء. ومنه قصد الجد بالهزل، الجد الهزل الذي يراد به الجد، هذا أيضا من أنواع البديع المعنوي. وذلك كقول الشعر: إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عدي عن ذا كيف يأكلك للضب. إذا ما تميمي أتاك مفاخرا، يعني أتاك يفخر يعرض بطولاته، فقل عدي عن ذا اترك عنك الفخر. ما هي هيئة أكلك للضب؟ الطريقة التي تأكل بها الضب. فهذا هزل يراد به الجد، يراد به يريد له أن يقول له أنت لست أهلا للشجاعة، أنت أهلا أن تشرح لنا الطريقة التي تأكل بها الضب يعني فقط. فعليك ما يثنى على الفخوري أشار بذلك إلى هذا البيت: إذا ما تميم أتاك مفاخرا. من أنواع البديع المعنوي سوق المعلوم مساق المجهول، ويعبر عنه بتجاهل العارف، تجاهل العارف، ويكون لنكته، ذلك كالتوبيخ: وما تلك بيمينك، هذا من تجاهل العارف، لكن هو على سبيل يعني التلطف للمخاطب، لأن موسى عليه السلام لم يألف أن يكلمه من لا يراه، خصوصا إذا كان المكلم هو رب العزة سبحانه وتعالى، فأراد أن يلطف له بين يدي كلامه بكلام عادي يعني، فسأله عن شيء والله سبحانه وتعالى يعلمه، فهو من تجاهل العارف: وما تلك بيمينك، الله سبحانه وتعالى يعرف ما بيمينه. أراد أن يكلمه كلاما عاديا قبل أن يأمره بشأن الرسالة وأن يكلفه بذهب إلى فرعون مثلا، فكلمه أولا كلاما فيه تجاهل للعارف، وهذه هي النكتة التي كان. وتارة تكون النكتة التوبيخ، وذلك كقول الشاعر: أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف. وتارة يكون الهجاء كقول زهير: وما أدري وسوف يخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. هو يعرف أنهم حصن أقوم أو نساء، لكن تجاهل هنا. وتارة يكون مراد به تدله في الحب، وذلك كقول الشاعر: بالله يا وبيات القاع قلنا لنا ليلاي من كنا أم ليلا من البشر. إذن هذا يسمى بتجاهل العارف، ويكون لنكتة كما ذكرنا. من أنواع البديع المعنوي ما يسمى بالقول بالموجب، وصفه بأنه ضربان، فقال: والقول بالموجب كل ضربان كلاهما في الفن معلومان. الأول: أن تقع صفة في كلام غيرك كناية عن شيء أثبت له حكم، فتثبتها لغيرها على من غير تعرض لثبوته له أو انتفائه. وذلك مثل قول الله تعالى في شأن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فالله سبحانه وتعالى أثبت هذه الصفة لله ولرسوله وللمؤمنين دون تعرض لنفيها عنهم أو إثباتها، دون تعرض لنفيها عن المنافقين أو إثباتها لهم، لكن هم علقوا عليه الحكم، وهي علقوا الإخراج على الأعزية، فأثبت الله سبحانه وتعالى الصفة التي منعت الحكم لله ولرسوله وللمؤمنين، فقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهذا الضرب الأول. الضرب الثاني: حمل لفظ في كلام غيرك على خلاف مراده، ومنه قول الشاعر: قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قال: ثقلت كاهلي بالأيادي. قلت ثقلت أي حملتك أمرا ثقيلا إذ أتيتك مرارا، قال: حمل ثقلت على غير معناه، فقال: ثقلت كاهلي منكبي بالأيادي أي بالنعم. ويقرب من هذا ما سميناه بالأسلوب الحكيم، وذكرناه في أواخر بحث المسند إليه في الخروج عن مقتضى الظاهر، ومثل له هناك بقصة الحجاج والقبع ثرى. هذا ضرب من البديع أيضا، ذلك أن القبع ثرى هذا كان عدوا للحجاج فظفر به، وقال له الحجاج: لا أحملنك على الأدهم، الأدهم القيد. فقال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشكر، يعني الخيل، صرف لفظه عن ظاهره لا معنى آخر، أي مثلك كريم جواد يحمل الناس على الخيل الشكر والدهم. فقال إنه حديد، يعني هو قيد من حديد. قال لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. فحمل كلامه أيضا كذلك مرة أخرى. نعم.
يعني هنا قال من النظم والقول بالموجب.
القول بالموجب.
نعم.
كل ضرباني.
كل ضرباني.
لا لا. كل ضرباني. لا لا لا. قالوا بالموجب كل ضرباني كلاهما في الفن معلوماني. نعم. وللترادو ذكرك اسم من على وأبه وجده على الله لا تكلف على وجه جلي مثل الحسين بن الحسين بن علي. للترادو هو عطف الآباء بدون تكلف، أن تعطف آباء الممدوح أو المهجو، وذلك مثل قول الشاعر إن يقتلوك فقد ذللت عروشهم بقتيبة بن الحارث بن شهاب، بقتيبة بن الحارث بن شهاب. فاستتباع بعض الآباء بعضا دون تكلف يسمى الاضطراد، وهو من ضروب البديع المعنوي. نأخذ أبيات يسيرة من البديع اللفظي لأن الوقت قد ضاق على هذه الدروس. الضرب الثاني هو الضرب اللفظي، وأوله الجناس. الجناس هو تشاكل الكلمتين في اللفظ، اتفاقهما في الحروف في عددها وهيئتها وترتيبها. قال منه الجناس وهو ذو تمام، أي منه الجناس التام، وهو اتفاق الكلمتين في نوع الحروف وعدده وعددها وهيئتها وترتيبها، مع اتحاد الحرف في النوع والعدد، ومع اتحاد النظام أي الترتيب، مع اتحاد الحرف والنظام. ثم إذا كانت الكلمتان اسمين أو فعلين سمي متماثلة، وذلك مثل قول الله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة ساعة، هنا هذا الجناس تام. ومستوف يعني يكون مستوفيا إذا كان مختلفا، أي أحدهما اسم والآخر مثلا فعل ونحو ذلك، وذلك مثل قول الشاعر ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله، ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى. يحيى الأولى فعل، ويحيى الثانية اسم. نعم، يحيى لدى يحيى بن عبد الله.
شيخ يحيى ممنوع من الصرف التقدير.
نعم، يحيى هو متعدد الرخص، هو اسم أعجمي. لا نعم، لا اصلا يعني يحيى بن زكريا عجمي، وان كانت يحيى هذه الماده موجوده في اللغه العربيه، ولكن هو على كل حال ممنوع من الصرف. وزن الفعل اولا والعالميه، واذا قدرنا ايضا العجمه، لانه هو يمكن ان يقدر عجميا اذا كان عجميا اذا كان من اسمائهم، ويمكن أيضا أن يكون مشتقا من مادة حي يحيى فيكون عربيا، لكن يمنع من الصرف حينئذ لأن هذا الوزن من أوزان الفعل التي تخصه، كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى، يعلى على وزن يحيى نفس الشيء، كأحمد ويعلى، يعلى ويحيى وزنهما واحد. ثم مثل من كلامه هو بقوله لن تعرف الواحدة إلا واحدة فاخرج عن الكون تكون مشاهدة. الواحد من أسماء الله سبحانه وتعالى، الواحد واحدا معناه متوحدا، هذا جناس تام. ومنه ذو التركيب، أي من الجناس ما يسمى الجناس المركب، وهو أن تكون إحدى الكلمتين مركبة من كلمتين، إحدى الكلمتين اللتين وقع فيهما جناس مركبة. وينقسم إلى قسمين، إلى متشابه وإلى مفروق. فالمتشابه الذي لا يختلف في الخط، وذلك كقول الشاعر إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة. فقوله ذاهبة مركب لأن ذا اسم بمعنى اسم من الأسماء الستة بمعنى صاحب، وهبة معناها عطية، فدعه فدولته ذاهبة، هذا اسم فاعل اسم واحد مفهوم. فالكلمة الأولى مركبة ذاهبة، لكن هيئة الخط واحدة، فهذا يسمى بالمتشابه. فإن كان مختلفا في الخط سمي مفروقا، وذلك كقول الشاعر: كلكم قد أخذ الجام ولا جام لنا، ما الذي ضر مدير الجام لو جام لنا. كلكم قد أخذ الجام ولا جام لنا، لا جام، الجام هو إناء يعني وعاء، ولا جام لنا، ما الذي ضر مدير الجام لو جام لنا. فقوله ولا جام لنا هذا مركب، لأن جام لنا، وقوله لو جام لنا هذه كلمة واحدة، لكن الخط مختلف، لأن قولك لا جام هناك الميم يعني ليست موصولة بما بعدها، لا جام لنا، بخلاف جام لنا الميم متصلة بما بعدها، فهذا يختلف عن الأول، لأن الأول ذاهبة ذاهبة صورة الخط واحدة، مفهوم؟ ذاهبة ذاهبة صورة الخط واحدة، ولكن معناه مختلف، والكلمة الأولى مركبة لأن ذا هي اسم بمعنى صاحب، مفهوم؟ أما لا جام لنا فالكلمة الأولى مركبة وليست موصولة في الخط، والثانية ليست مركبة وهي موصولة في الخط، فهذا يسمى المفروق. وإن بهيئة الحروف اختلفا فهو الذي يدعونه محرفا. إذا كان الجناس يختلف بهيئة الحروف في النقط أو الشكل فإنه يسمى المحرف، وذلك مثل قولهم جبة البرد جنة البرد. نعم، جبة وجنة تختلفان بالحروف، والبرد والبرد تختلفان في الشكل. وقولهم البدعة شاركوا الشرك، شاركوا الشرك، هذا الخلاف هنا في الشكل، شاركوا الشرك. وناقص مع اختلاف في العدد، إذا اختلفت الكلمتان في العدد بأن زادت إحداهما على الأخرى حرفا سمي ذلك جناسا ناقصا، وذلك مثل قول الله تعالى: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بين الساق والمساق جناس، الساق المساق، لكن تختلفان في عدد الحرف، إحدى الكلمتين زادت على الأخرى بحرف. ومنه قولهم جدي جهدي، أي حظي هو قدر ما أبذل من الجهد، فهناك حرف زائد في جهدي على جدي. وقوله يمدون من أيدي عواصٍ عواصمي. وشرط خلف النوع واحد فقط، إذا اختلفت الكلمتان في نوع الحرف واشترطوا أن يكون ذلك في حرف واحد كما ذكرنا في جبة وجنة، أن لا يزيد الاختلاف على حرف واحد. فإذا كان الحرف متقاربا في المخرج سمي الجناس حينئذ مضارعا، وهم ينهون عنه وينأون، ينهون وينأون مختلفتان في حرف، ولكن هذا الحرف متقارب، لأن الهمزة والهاء كلاهما تخرج من أقصى الحلق، فالهمز والهاء مخرج ذو النطق، والألف اللين من أقصى الحلق، والحامل الوسطي والعين ومن أدناه حرف الخاء والغين أبيل. الهمزة والهاء مختلفان في النوع لكن متفقان في الصفات، فهذا الجناس يسمى بالمضارع. الخيل معقود بنواصيها الخير، الخير والخيل، اللام والراء أيضا تخرجان من ذلق اللسان، حروف ذلقية تخرج من طرف اللسان، فمختلفان في النوع لأن الحرف هو غيره، ولكن متفقان في المخرج، فهما هذا الجناس يسمى مضارع. فإذا تباعدت المخارج سمي اللاحق، وذلك مثل قول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. فالهاء واللام مخرجهما متباين، فهذا النوع من الجناس يسمى لاحق. وكذلك مثل قول الله تعالى: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فتفرحون وتمرحون الفاء والميم أيضا وإن كان يعني بينهما نوع من التقارب الشفوي لأنهما جعلوهما من هذا القسم. وكذلك أيضا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أمر أمن، أمر وأمن بينهما جناس ناقص. إذن نقتصر الآن على هذا القدر إن شاء الله، ونحاول في الحصتين المقبلتين إن شاء الله أن نختم الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.